يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأرحب بالإخوة في مدينة عنابة وكل من يسمع. وقد اخترت لمثل هذه الأمسية أن أذكر محنة العلامة، كما قال الحافظ الذهبي، الحسين بن علي الكرابيسي، مع أهل الحديث والأثر حين خالفهم وطعن فيهم. فيقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه على علل الترمذي في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 800، قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم. وإنما أذكر هذه الحادثة حتى يعلم المرء أن في الطعن على العلماء وعلى أهل الحديث خاصة جريمة عظمى عند سلفنا الصالح. لذا قال، قلت الحافظ ابن رجب، قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم، قال: بذكر شيء من هذه العلل، يعني علل الأحاديث، فكان البعض منهم يضيق صدره عند سماعه أن فلان ضعيف أو متروك أو من أهل الأهواء والبدع، وأنما رد خبره لأجل بدعته، فضاق صدرهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة، قال: والتشكيك فيهم. وهذا برميهم بشتى التهم والأراجيف وغير ذلك من الأكاذيب. قال: أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، بعضهم كان يستثني حديث مكة والمدينة، لأنهما كما تعلمون مهبط الوحي ومنبع والعلم. قال ابن رجب الحافظ: كما فعله حسين الكرابيسي، كان طعانا في أهل الحديث بعد أن كان منهم. والكرابيسي هو كما قال الحافظ الذهبي العلامة الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، فقيه بغداد، سمع الحديث الكثير، فكان من أهل الحديث، وقد أخذ وتحمل كثيرا من الأحاديث. قال: وصحب أهله، أي وصحب أهل الحديث، قالوا: وصنف في الفقه والأصول، وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي ملازما له، وكان نظارا جدليا، أي كثيرا ما كان يناظر الخصوم ويجادلهم، وكان من بحور العلم كما قال الحافظ الذهبي. قال ذكيا فطنا فصيحا لسنا. قال تصانيفه في الفروع والوصول تدل على تبحره، لكنه مع الأسف انتهى به الأمر إلى الاعتزال فاتهموه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بسبب مسألة اللفظ فسقط، وهي كما تعلمون هي من المسائل التي تتعلق بمن يقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وكان أول من قال بها الحسين بن علي الكرابيسي. فلما علم الإمام أحمد بهذه المقالة أنكرها وأمر بهجره الكرابيسي، بل وقال اللفظية جهمية، فبلغ ذلك الكرابيسي فتنمر لما سمعه من كلام الإمام أحمد، وقال لأقولن مقالة، انظروا إلى ردود الأفعال والانتصار إلى النفس، قال لأقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. وهذه المقالة التي ذم الكرابيسي لأجلها هي مقالة لفظ بالقرآن مخلوق، وهي جملة مجملة، والقاعدة في الألفاظ المجملة كما تعلمون فيما يخص صفات الرب جل وعلا، كل كلام مجمل في حق الله سبحانه فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا حتى يفصل. فإن اللفظ يطلق على معنيين، فيطلق ويراد به المصدر الذي هو فعل الفاعل أي التلفظ، وعلى الملفوظ به وهو القرآن نفسه. لهذا كان لزاما على من أطلق هذه العبارة أن يفصل، وإلا اتهم، وإلا اتهم بالبدعة. فقلت كما قال الحافظ ابن رجب من أن كان مقصود أولئك الذين يطعنون في أهل الحديث جملة والتشكيك فيهم، قال كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، يعني سمى ألف كتابا وسماه بكتاب المدلسين يقصد أهل الحديث. وقد ذكر كما قال الحافظ بن رجب، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور، وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد، هو أحد فقهاء بغداد، وأنكره كما قال غيره من العلماء، يعني أنكروا على الكرابيسي هذا الكتاب وما ألف في ذم أهل الحديث. قال المروذي رحمه الله تعالى: مضيت إلى الكرابيسي، أي ذهبت إليه، قال وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، يعني كان مستورا من أهل السنة يذب عن السنة وهو أحد أفرادها، قال ويظهر نصرة أبي عبد الله، وكان يظهر أنه يناصر ومع الإمام أحمد، فكان مستورا يذب عن السنة ويظهر نصرته للإمام أحمد. قال المروذي: فقلت له إن كتاب المدلسين الذي يعني ألفته يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، أي الإمام أحمد. قال: فأظهر أنك قد ندمت، يعني عن تأليفك لهذا المؤلف، قال حتى أخبر أبا عبد الله أنك ندمت ورجعت عن مثل هذا. قال: فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. قال: وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال بعد ذلك: قد سألني أبو ثور وابن عقيل، وابن عقيل وعبد الله بن محمد بن عقيل الإمام المحدث كان من العلماء العباد رحمة الله عليه، فقال: وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش، وحبيش هذا هو ابن مبشر الثقفي الثقة الفقيه، كان فاضلا يعد من عقلاء بغداد. إذن قال: قد سألني هذا الكرابيسي، قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، أي أن يشطبه وأن يلغيه وأن يمزقه. قال: فأبيت عليهم، يعني ما أردت فعل ذلك. قال: وقلت: بل أزيد فيه. قال ولج في ذلك، أي تمادى في ذلك، في ذمه لأهل الحديث والأثر. قال: وأبى أن يرجع عنه. قال: فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: وهو لا يدري من وضع الكتاب، أي من ألفه. قال: وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب، يعني مما كتبه الكرابيسي، إن قلتم إن الحسن بن صالح، أو الحسن بن صالح قال كان يرى رأي الخوارج، قال: فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج، يعني انظروا كيف خالف السلف في الكف عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يذكرون رضي الله عنهم إلا بالحسنى. فقال: إن أردتم أن تقولوا من أن الحسن بن صالح بن حي كان يرى رأي الخوارج، فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج عياذا بالله. والحسن بن صالح بن حي الثوري فقيه الكوفة وعبدها، يقول عنه أبو زرعة الرازي: اجتمع في الحسن بن حي إتقان وفقه وعبادة وزهد. قال: ورمي بالتشيع. وقال عنه أبو نعيم: دخل الثوري، أي سفيان الثوري، المسجد يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال الثوري الحسن هذا سفيان الثوري، قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، يعني لما وجده يصلي قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه وتحول، يعني ذهب بعيدا عن الحسن بن صالح، لأنه كان يتظاهر بالصلاة ثم يعيدها في بيته، يتظاهر بينهم بالصلاة ثم يعيدها في بيته. وقال أيضا يعني الثوري رحمة الله عليه سفيان، قال: ذاك رجل يرى السيف على الأمة. وقال الحافظ الذهبي: مع جلالة الحسن، أي الحسن بن صالح وإمامته، قال: كان فيه خارجية، أي كان يرى رأي الخوارج. قال الخريبي عنه: ترك الجمعة، يعني ما كان يحضر الجمعة، وجاء فلان فناظره ليلة، قال: فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم والخروج عليهم بالسيف، أي على الظلمة من الولاة، يعني بعدما كان لا يصلي الجمعة فقط، فبعدما دخل عليه هذا الداخل ناظره ليلة كاملة، فصار باع تركه للجمعة معهم، أي مع الخوارج، ثم زاد شيئا أعظم، فخرج وكان يرى بل ويخرج معهم للقتال بالسيف، أي قتال الولاة الظلمة. وعن زافر بن سليمان قال: أردت الحج فقال لي الحسن بن صالح بن حي: إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة؟ قال: فأقرئه مني السلام، أي سلم عليه. قال: وقل أنا على الأمر الأول، يعني أنا كما تعرفني أولا على السلفية وعلى الأمر الأول. قال: فلقيت بمكة، يعني قال: لقيت سفيان في الطواف، فقلت: إن أخاك الحسن بن حي يقرئ عليك السلام ويقول أنا مع الأمر الأول، أو أنا على الأمر الأول كما عهدتني. فقال سفيان: فما بال الجمعة، يعني ما بال يترك الجمعة أو إن صلاها يعيدها في بيته. قال الذهبي الحافظ رحمة الله عليه: كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتنة، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقال: قلت ليوسف بن أصباط: ما تخاف أن تكون هذه غيبة، يعني تغتاب الناس وتتكلم في الحسن وفي فلان وعلان؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. قال: أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا. قال: فتتبعهم أوزارهم، يعني الآن أنا أنهى الناس أن يأخذوا بمثل مسيرتهم وأن يأخذوا بأعمالهم وأقوالهم. قال: حتى لا يأخذوا أو يحملوا أوزار أولئك من تبعهم من الناس. لهذا قال: أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم. قال: ومن أطراهم، أي مدحهم، كان أضر عليهم، يعني من مدحهم وأثنى عليهم ورفعهم وهم على مثل هذه البدعة وهذا المنكر، قال: فمن أطراهم كان أضر عليهم. انظروا إلى كلام يوسف بن أصباط رحمة الله عليه، أحد وأئمة السلف. لهذا قال، يعني ذكر كما سمعتم الكرابيسي في كتابه، لما استدل بفعل الحسن بن صالح بن حي، قال: كان، يعني إن قلتم أنه كان يرى رأي الخوارج، فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج عياذا بالله يريد الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالكف عنهم. فلما قال الحافظ ابن رجب: فلما قرئ، يعني الكتاب الذي كتاب المدلسين الذي كتبه الكرابيسي، قال: فلما قرئ على أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به عياذا بالله. فهذا الكتاب، يريد الإمام أحمد أن هذا الكتاب أحيا منهج أهل البدع وأعطاهم دفعة جديدة، إذا قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. قال الإمام أحمد بعد ذلك: حذروا عن هذا، يعني حذروا من الرجل ونهى عنه، ونهى عن هذا الكتاب من قراءته وتداوله. قال ابن رجب رحمة الله عليه بعد ذلك: وقد تسلط بهذا الكتاب، انظروا، طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث، يعني هذا الكتاب كان سببا في تسلط أهل الأهواء على جميع أهل الحديث عياذا بالله. قال: كابن عباد الصاحب ونحوه. ثم قال: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، يعني بعض أهل الحديث قد أخذ من هذا الكتاب بعض الدسائس، إما قال أنه يخفى عليه أمرها، يعني يخفى أنها هذه دسائس ودسيسة، قال أو لا يخفى عليه. فكان الكتاب كما تلاحظون سببا في اختلاف مواقف أهل الحديث والأثر وشق عصاهم، فبعضهم قد ينقل منه بعض الدسائس بالكذب والبهتان وهو وتخفى عليه أو يخفى عليه أمر هذا الكتاب ومؤلفه، وبعضهم لربما لما في نفسه تجاه غيره من أهل الحديث قد لا تخفى عليه فينقل هذه الدسيسة. فقال قلت الحافظ بن رجب وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها هذه الدسائس أو لا يخفى عليه. قال في الطعن في الأعمش عياذا بالله، والأعمش هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين، يقول عنه سفيان بن عيينة رحمة الله عليه كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. ويقول عنه يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه يقول عن الأعمش هو علامة الإسلام. وينقل الأعمش رحمة الله عليه قال جلست إلى إياس بن معاوية بواسط فذكر حديثا، فقلت من ذكر هذا يعني من ذكر هذا الحديث، قال فضرب لي مثل رجل من الخوارج يعني ذكر له من أن فلان من الخوارج هو الذي حدثنا أو حدثني بهذا الحديث. فقال الأعمش قال فقلت أتضرب لي هذا المثل تريد أن أنكس الطريق بثيابي؟ قال فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها، يعني انظروا كيف مثل لي هذا الرجل الخارجي حين حدثه أو حدث بخبر نقل عنه، فكأنه تحاشاه قال تضرب لي بمثل هذا الرجل المثل. وقيل للأعمش أيضا كما ينقل الحافظ الذهبي أيام يزيد بن معاوية وفي رواية قيل له لو كنت في أيام علي رضي الله عنه يعني أيام الفتنة، قال لو خرجت يعني هل ستخرج يعني بسيفك، قال ويلكم والله ما أعرف أحدا أجعل عرضي دونه يعني أنا أحافظ على عرضي، قال فكيف أجعل ديني دونه يعني أن هذا الأمر دين، قال فكيف أجعل ديني دونه. ولربما نقل عنه يعني الأعمش أنه مع إمامته كان مدلسا، وإنما يذكرون هذا للحط منه كما فعل الكرابيسي إذ ذكر الأعمش في كتابه المدلسين. قال ابن رجب رحمة الله عليه ونحوه يعني ونحو الأعمش كيعقوب الفسوي رحمة الله عليه، وهو ابن سفيان الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس، فلربما نقل عنه أيضا أنه كان يتشيع ويطعن في عثمان رضي الله عنه، وهذا غير ثابت، وإنما ذكره الكرابيسي ذكر يعقوب الفسوي في كتابه المدلسين بغرض الحط منه أيضا. قال وغيره، قال ابن رجب رحمة الله عليه وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة قال فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين، يعني هذه العلل في الإسناد وذكر رجاله جرحا وتعديلا إنما يفعلون ذلك إنما ذلك نصيحة للدين. قال وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم. قال ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم، قال لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. ثم قال ابن رجب الحافظ رحمة الله عليه فهؤلاء أي أهل الحديث والأثر قال هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال: وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، يعني الدراهم المبهرجة مما يكون من النقود الخالص الصافي المبهرج الذي فيه يعني ليس بالصافي. قال: وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. هذا آخر كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. يقول الذهبي في السير عند ترجمة يحيى بن معين إمام السنة والجرح والتعديل، قال: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، ولكن هم أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. ونختم بنصيحة فنختم بها هذا المجلس وهذه الكلمة. يقول الإمام أحمد عند ترجمة الكرابيسي من السير: إنما بلاؤهم، يعني ابتلي أمثال الكرابيسي وغيره، قال: إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها. قال: وتركوا الآثار، أي الآثار السلفية. وهذا يشبهه كلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأعلام عند الحديث عمن أسلم وتحته أختان، أنه يخير في إمساك أو في إمساك من شاء منهما. قال بعد ذلك: فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفها من القياس. قال: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، قال رحمة الله عليه: فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أفرض علينا، أي أوجب علينا من رد حديث واحد. انظروا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ابن عدي: سمعت محمد ابن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلاميذه، يعني ناصحا لهم، يقول لهم: اعتبروا بالكرابيسي، يعني هذا الكرابيسي الذي كان علامة ويضرب به المثل وأحد كبار الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد يعني يدل عليه وكان يدب عن السنة وأهلها ونحو ذلك. فيقول الصيرفي ناصحا لتلاميذه، يقول: اعتبروا بالكرابيسي. قال: وبأبي ثور. قال: فالحسين، يعني الكرابيسي، في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور، يعني لا يعشره، أي لا يبلغ معشار علمه أبو ثور. قال: فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط، يعني هذه مسألة واحدة في مسألة اللفظية. قال: وأثنى، أي الإمام أحمد، على أبي ثور، قال: فارتفع للزومه للسنة. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه بعد ذلك: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي لو حرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، يعني لفظه يعني حركة لسانه، قال أنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد، يعني ما قبل منه هذه البدعة، قال: لئلا يتذرع به، أي بكلامه، إلى القول بخلق القرآن، قال: فسد الباب، قال: لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ، أي لا تستطيع أن تميز بين ما تلفظت به وبين الملفوظ الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال فسد الباب لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. ويدل عليه على هذا كما ذكر حافظ الذهبي عند ترجمته للكرابيسي، قال الحسين الكرابيسي قال في القرآن لفظي به مخلوق، يعني يقول أنا لفظي به أقول أنه مخلوق. قال فبلغ قوله أحمد الإمام، قال فأنكره وقال هذه بدعة. قال فأوضح الحسين الكرابيسي المسألة، يعني بعدما سمع أن الإمام أحمد أنكر عليه هذه المقولة وأنها بدعة، قال فأوضح الحسين الكرابيسي المسألة وقال تلفظك بالقرآن يعني غير الملفوظ. قال أنا أقصد أن هذا اللفظ الذي أحرك به لساني يعني مخلوق. قال وقال في الإمام أحمد أي شيء نعمل بهذا الصبي، يعني يقصد الإمام أحمد ويريد انتقاصه لأن الكرابيسي أكبر من الإمام أحمد. فقال في الإمام أحمد قال أي شيء نعمل بهذا الصبي الذي يرد علي مقالتي ويرميني بالبدعة. قال إن قلنا مخلوق قال بدعة، قال وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فلما سمع هذا الإمام أحمد فغضب الإمام أحمد، وغضب للإمام أحمد أصحابه، ونالوا من الحسن الكرابيسي، يعني وقعوا فيه واتهموه وتكلموا فيه. والكرابيسي كما تلاحظون هو أول من قال بهذه البدعة الموهمة الوحيدة التي وقع فيها والتي قد تفتح باب شر وفساد. ثم ثنى الكرابيسي بعد هذه البدعة التي أحدثها وقال بها، ثنى بالطعن على أهل الحديث وانتقاصهم، فحذر منه الإمام أحمد وأصحابه. حتى لما بلغ يحيى بن معين رحمة الله عليه أنه يتكلم في الإمام أحمد، أي أن الكرابيسي يتكلم في الإمام أحمد، قال يحيى ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه، أي سبه. وكان أحمد بن حنبل يقول مفصلا في مسألة اللفظية، قال من قال القرآن مخلوق قال فهو جهمي، قال ومن قال القرآن كلام الله قال ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال فهو واقفي، قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق قال فهو مبتدع. يقول الحافظ الذهبي عند ترجمته لداود بن علي قال وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، حتى أظهر المأمون القول بأنه مخلوق. قال وظهرت مقالة المعتزلة، قال فثبت الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السنة على القول بأنه غير مخلوق. قال إلى أن ظهرت مقالة الحسين بن علي الكرابيسي، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن ألفاظنا به مخلوقة، فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة، وقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. وقال أيضا ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فزجر عن الخوض في ذلك من الطرفين، أي زجر من يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لهذا لتعلموا من أن ما يذاع ويشاع من أن من أئمة السنة والأثر من كان على شيء من البدعة و شيء من الإرجاء، فقد قال السفاريني الإمام رحمة الله عليه: ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث، فإن مناقبهم شهيرة ومآثيرهم كثيرة وفضائلهم أو فضائلهم غزيرة. قال: فمن انتقصهم؟ قال: فهو خسيس ناقص. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه معرفا بمن هم أهل الحديث، قال: أهل الحديث هم المنتسبون إليه اعتقادا وفقها وعملا، كما أن أهل القرآن كذلك، سواء رووا الحديث أو لم يروه. لهذا ما جاء أيضا في ذم بعضهم ورمي الإمام الألباني بالإرجاء ونحوه من الكلام السيء، وقد جاء عن حرب ابن إسماعيل وهو الكرماني وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، يقول: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة. انظروا، يعني الخوارج الذين يكفرون الأمة ويخرجون على أئمتها، قال: فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وهذا دأبهم، وهذا دأبهم. ومن عظيم ما جاء في كلام أبي حاتم الرازي أن قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكان يقول قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد قال: فاعلم أنه صاحب السنة. فكذلك نقول: من رأيته يحب ويذب عن الإمام الألباني والإمام شيخنا ربيع حفظه الله تعالى، فاعلم أنه صاحب السنة. وكان سفيان بن يكيع يقول: أحمد عندنا محنة، أي نمتحن به الناس، وكذلك نمتحن الناس بالشيخ ربيع والشيخ الألباني وغيرهما من أئمة السنة. فكان سفيان بن وكيع يقول: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو فاسق. وكان الحافظ الدورقي يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء قال: فاتهموه على الإسلام، قال: فاتهموه على الإسلام. وقد نقل للإمام أحمد أن ابن أبي قتيلة بمكة يذم ويطعن في أهل الحديث والأثر، ويقول عنهم من أنهم قوم سوء، فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته ودخل بيته. والإمام الألباني رحمة الله عليه قد تبرأ قديما من هذه التهمة التي تنسب إليه، فقال رحمة الله عليه في الذب الأحمدي عن مسند الإمام أحمد، قال لما ذكر ابن نجيم الحنفي حين ذكر عنه من أنه يقول من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن العمل ليس من الإيمان، قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: وهذا ما كنت كتبته منذ أكثر من 20 عاما، قال مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة، قال: ولله الحمد في مسائل الإيمان. ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار، قال: فيرموننا بالإرجاء، قال: فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء. وقد جاء عن الإمام البربهاري رحمة الله عليه وغيره، قال: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال: فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وأيضا سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عمن قال الإيمان يزيد وينقص، فقال: هذا بريء من الإرجاء. وأيضا من الآثار السلفية أن شيبان ابن فروخ قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا؟ قال: أمؤمن هو؟ فقال ابن المبارك الإمام رحمة الله عليه: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان بن فروخ: على كبر السن صرت مرجئا؟ يعني بعدما صرت كبير السن تقول بقول المرجئة؟ فقال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. فالمرجئة لا تقول من أن الإيمان يزيد وينقص، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، هذا يخالف اعتقاد المرجئة. هذا آخر ما نذكره في الذب عن أئمة السنة في هذا العصر. عسى أن نحيي بهذه الكلمة قلوبا ميتة أو قلوبا ضالة. والحمد لله أولا وأخيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأرحب بالإخوة في مدينة عنابة وكل من يسمع. وقد اخترت لمثل هذه الأمسية أن أذكر محنة العلامة، كما قال الحافظ الذهبي، الحسين بن علي الكرابيسي، مع أهل الحديث والأثر حين خالفهم وطعن فيهم. فيقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه على علل الترمذي في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 800، قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم. وإنما أذكر هذه الحادثة حتى يعلم المرء أن في الطعن على العلماء وعلى أهل الحديث خاصة جريمة عظمى عند سلفنا الصالح. لذا قال: قلت الحافظ ابن رجب، قال: وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم، قال: بذكر شيء من هذه العلل، يعني علل الأحاديث، فكان البعض منهم يضيق صدره عند سماعه أن فلان ضعيف أو متروك أو من أهل الأهواء والبدع، وأنما رد خبره لأجل بدعته، فضاق صدرهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان مقصوده بذلك الطعن في أهل الحديث جملة. قال: والتشكيك فيهم، وهذا برميهم بشتى التهم والأراجيف وغير ذلك من الأكاذيب. قال: أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، بعضهم كان يستثني حديث مكة والمدينة لأنهما كما تعلمون مهبط الوحي ومنبع والعلم. قال ابن رجب الحافظ: كما فعله حسين الكرابيسي، كان طعانا في أهل الحديث بعد أن كان منهم. والكرابيسي هو كما قال الحافظ الذهبي العلامة الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، فقيه بغداد، سمع الحديث الكثير فكان من أهل الحديث، وقد أخذ وتحمل كثيرا من الأحاديث. قال: وصحب أهله، أي وصحب أهل الحديث. قالوا: وصنف في الفقه والأصول، وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي ملازما له، وكان نظارا جدليا، أي كثيرا ما كان يناظر الخصوم ويجادلهم، وكان من بحور العلم كما قال الحافظ الذهبي. قال: ذكيا فطنا فصيحا لسنا. قال: تصانيفه في الفروع والوصول تدل على تبحره، لكنه مع الأسف انتهى به الأمر إلى الاعتزال فاتهموه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بسبب مسألة اللفظ فسقط، وهي كما تعلمون هي من المسائل التي تتعلق بمن يقول أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وكان أول من قال بها الحسين بن علي الكرابيسي. فلما علم الإمام أحمد بهذه المقالة أنكرها وأمر بهجر الكرابيسي، بل وقال: اللفظية جهمية. فبلغ ذلك الكرابيسي فتنمر لما سمعه من كلام الإمام أحمد، وقال: لأقولن مقالة، انظروا إلى ردود الأفعال والانتصار إلى النفس. قال: لأقولن مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فيكفر. وهذه المقالة التي ذم الكرابيسي لأجلها هي مقالة لفظ بالقرآن مخلوق، وهي جملة مجملة، والقاعدة في الألفاظ المجملة كما تعلمون فيما يخص صفات الرب جل وعلا: كل كلام مجمل في حق الله سبحانه فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا حتى يفصل. فإن اللفظ يطلق على معنيين، فيطلق ويراد به المصدر الذي هو فعل الفاعل أي التلفظ، وعلى الملفوظ به وهو القرآن نفسه. لهذا كان لزاما على من أطلق هذه العبارة أن يفصل، وإلا اتهم، وإلا اتهم بالبدعة. فقلت كما قال الحافظ ابن رجب من أن كان مقصود أولئك الذين يطعنون في أهل الحديث جملة والتشكيك فيهم، قال: كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، يعني سمى ألف كتابا وسماه بكتاب المدلسين يقصد أهل الحديث. وقد ذكر كما قال الحافظ ابن رجب، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد، هو أحد فقهاء بغداد، وأنكره كما قال غيره من العلماء، يعني أنكروا على الكرابيسي هذا الكتاب وما ألفه في ذم أهل الحديث. قال المروذي رحمه الله تعالى: مضيت إلى الكرابيسي، أي ذهبت إليه، قال: وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، يعني كان مستورا من أهل السنة يذب عن السنة وهو أحد أفرادها. قال: ويظهر نصرة أبي عبد الله، وكان يظهر أنه يناصر ومع الإمام أحمد، فكان مستورا يذب عن السنة ويظهر نصرته للإمام أحمد. قال المروذي: فقلت له: إن كتاب المدلسين الذي يعني ألفته يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، أي الإمام أحمد. قال: فأظهر أنك قد ندمت، يعني عن تأليفك لهذا المؤلف. قال: حتى أخبر أبا عبد الله أنك ندمت ورجعت عن مثل هذا. قال: فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح، مثله يوفق لإصابة الحق. قال: وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال بعد ذلك: قد سألني أبو ثور وابن عقيل، وابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل الإمام المحدث، كان من العلماء العباد رحمة الله عليه. فقال: وقد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش، وحبيش هذا هو ابن مبشر الثقفي الثقة الفقيه، كان فاضلا يعد من عقلاء بغداد. إذن قال: قد سألني هذا الكرابيسي، قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، أي أن يشطبه وأن يلغيه وأن يمزقه. قال: فأبيت عليهم، يعني ما أردت فعل ذلك. قال: وقلت: بل أزيد فيه. قال: ولج في ذلك، أي تمادى في ذلك، في ذمه لأهل الحديث والأثر. قال: وأبى أن يرجع عنه. قال: فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: وهو لا يدري من وضع الكتاب، أي من ألفه. قال: وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب، يعني مما كتبه الكرابيسي، إن قلتم إن الحسن بن صالح أو الحسن بن صالح قال كان يرى رأي الخوارج، قال: فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج، يعني انظروا كيف خالف السلف في الكف عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا يذكرون رضي الله عنهم إلا بالحسنى. فقال: إن أردتم أن تقولوا من أن الحسن بن صالح بن حي كان يرى رأي الخوارج، فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج عياذا بالله. والحسن بن صالح بن حي الثوري فقيه الكوفة وعبيدها، يقول عنه أبو زرعة الرازي: اجتمع في الحسن بن حي إتقان وفقه وعبادة وزهد. قال: ورمي بالتشيع. وقال عنه أبو نعيم: دخل الثوري، أي سفيان الثوري، المسجد يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال الثوري الحسن هذا سفيان الثوري قال نعوذ بالله من خشوع النفاق، يعني لما وجده يصلي قال نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ نعليه وتحول، يعني ذهب بعيدا عن الحسن بن صالح، لأنه كان يتظاهر بالصلاة ثم يعيدها في بيته، يتظاهر بينهم بالصلاة ثم يعيدها في بيته. وقال أيضا يعني الثوري رحمة الله عليه سفيان قال ذاك رجل يرى السيف على الأمة. وقال الحافظ الذهبي مع جلالة الحسن أي الحسن بن الصالح وإمامته قال كان فيه خارجية، أي كان يرى رأي الخوارج. قال الخريبي عنه ترك الجمعة، يعني ما كان يحضر الجمعة، وجاء فلان فناظره ليلة، قال فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم والخروج عليهم بالسيف أي على الظلمة من الولاة، يعني بعدما كان لا يصلي الجمعة فقط، فبعدما دخل عليه هذا الداخل ناظره ليلة كاملة، فصار باع تركه للجمعة معهم أي مع الخوارج، ثم زاد شيئا أعظم فخرج وكان يرى بل ويخرج معهم للقتال بالسيف أي قتال الولاة الظلمة. وعن زافر بن سليمان قال أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح بن حي إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة قال فأقرئه مني السلام أي سلم عليه، قال وقل أنا على الأمر الأول، يعني أنا كما تعرفني أولا على السلفية وعلى الأمر الأول. قال فلقيت بمكة يعني قال لقيت سفيان في الطواف، فقلت إن أخاك الحسن بن حي يقرئ عليك السلام ويقول أنا مع الأمر الأول أو أنا على الأمر الأول كما عهدتني. فقال سفيان فما بال الجمعة، يعني ما بال يترك الجمعة أو إن صلاها يعيدها في بيته. قال الذهبي الحافظ رحمة الله عليه كان يترك الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. وقال أبو صالح الفراء ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتنة فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي، فقال قلت ليوسف بن أصباط ما تخاف أن تكون هذه غيبة، يعني تغتاب الناس وتتكلم في الحسن وفي فلان وعلان، فقال لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، قال أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا، قال فتتبعهم أوزارهم، يعني الآن أنا أنهى الناس أن يأخذوا بمثل مسيرتهم وأن يأخذوا بأعمالهم وأقوالهم، قال حتى لا يأخذوا أو يحمل أوزار أولئك من تبعهم من الناس، لهذا قال أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم. قال ومن أطراهم أي مدحهم كان أضر عليهم، يعني من مدحهم وأثنى عليهم ورفعهم وهم على مثل هذه البدعة وهذا المنكر، قال فمن أطراهم كان أضر عليهم. انظروا إلى كلام يوسف بن أصباط رحمة الله عليه أحد وأئمة السلف. لهذا قال يعني ذكر كما سمعتم الكرابيسي في كتابه لما استدل بفعل الحسن بن صالح بن حي قال كان، يعني إن قلتم أنه كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج عياذا بالله يريد الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالكف عنهم. فلما قال الحافظ ابن رجب: فلما قرئ يعني الكتاب الذي كتاب المدلسين الذي كتبه الكرابيسي، قال: فلما قرئ على أبي عبد الله أي الإمام أحمد قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به عياذا بالله. فهذا الكتاب يريد الإمام أحمد أن هذا الكتاب أحيا منهج أهل البدع وأعطاهم دفعة جديدة. إذا قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، قال الإمام أحمد بعد ذلك: حذروا عن هذا، يعني حذروا من الرجل ونهى عنه، ونهى عن هذا الكتاب من قراءته وتداوله. قال ابن رجب رحمة الله عليه بعد ذلك: وقد تسلط بهذا الكتاب، انظروا، طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث. يعني هذا الكتاب كان سببا في تسلط أهل الأهواء على جميع أهل الحديث عياذا بالله. قال: كابن عباد الصاحب ونحوه. ثم قال: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، يعني بعض أهل الحديث قد أخذ من هذا الكتاب بعض الدسائس، إما قال أنه يخفى عليه أمرها، يعني يخفى أنها هذه دسائس ودسيسة، قال أو لا يخفى عليه. فكان الكتاب كما تلاحظون سببا في اختلاف مواقف أهل الحديث والأثر وشق عصاهم، فبعضهم قد ينقل منه بعض الدسائس بالكذب والبهتان وهو وتخفى عليه أو يخفى عليه أمر هذا الكتاب ومؤلفه، وبعضهم لربما لما في نفسه تجاه غيره من أهل الحديث قد لا تخفى عليه فينقل هذه الدسيسة. فقال قلت الحافظ بن رجب: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، إما أنه يخفى عليه أمرها هذه الدسائس أو لا يخفى عليه. قال: في الطعن في الأعمش عياذا بالله. والأعمش هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين. يقول عنه سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. ويقول عنه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه، يقول عن الأعمش: هو علامة الإسلام. وينقل الأعمش رحمة الله عليه قال: جلست إلى إياس بن معاوية بواسط فذكر حديثا، فقلت: من ذكر هذا، يعني من ذكر هذا الحديث؟ قال: فضرب لي مثل رجل من الخوارج، يعني ذكر له من أن فلان من الخوارج هو الذي حدثنا أو حدثني بهذا الحديث. فقال الأعمش: قال: فقلت: أتضرب لي هذا المثل؟ تريد أن أنكس الطريق بثيابي؟ قال: فلا أمر ببعرة ولا خنفس إلا حملتها. يعني انظروا كيف مثل لي هذا الرجل الخارجي حين حدثه أو حدث بخبر نقل عنه، فكأنه تحاشاه، قال: تضرب لي بمثل هذا الرجل المثل. وقيل للأعمش أيضا كما ينقل الحافظ الذهبي: أيام يزيد بن معاوية، وفي رواية قيل له: لو كنت في أيام علي رضي الله عنه، يعني أيام الفتنة، قال: لو خرجت، يعني هل ستخرج، يعني بسيفك؟ قال: ويلكم، والله ما أعرف أحدا أجعل عرضي دونه، يعني أنا أحافظ على عرضي. قال: فكيف أجعل ديني دونه، يعني أن هذا الأمر دين. قال: فكيف أجعل ديني دونه. ولربما نقل عنه، يعني الأعمش، أنه مع إمامته كان مدلسا، وإنما يذكرون هذا للحط منه كما فعل الكرابيسي إذ ذكر الأعمش في كتابه المدلسين. قال ابن رجب رحمة الله عليه: ونحوه، يعني ونحو الأعمش، كيعقوب الفسوي رحمة الله عليه، وهو ابن سفيان الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس. فلربما نقل عنه أيضا أنه كان يتشيع ويطعن في عثمان رضي الله عنه، وهذا غير ثابت، وإنما ذكره الكرابيسي، ذكر يعقوب الفسوي في كتابه المدلسين بغرض الحط منه أيضا. قال وغيره، قال ابن رجب رحمة الله عليه: وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة، قال فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين، يعني هذه العلل في الإسناد وذكر رجاله جرحا وتعديلا، إنما يفعلون ذلك، إنما ذلك نصيحة للدين. قال وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم. قال ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم، قال لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. ثم قال ابن رجب الحافظ رحمة الله عليه: فهؤلاء أي أهل الحديث والأثر، قال هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، قال وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، يعني الدراهم المبهرجة مما يكون من النقود الخالص الصافي المبهرج الذي فيه يعني ليس بالصافي. قال وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. هذا آخر كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. يقول الذهبي في السير عند ترجمة يحيى بن معين إمام السنة والجرح والتعديل، قال ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، ولكن هم أكثر الناس صوابا وأنذرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل. ونختم بنصيحة، فنختم بها هذا المجلس وهذه الكلمة. يقول الإمام أحمد عند ترجمة الكرابيسي من السير: إنما بلاؤهم، يعني ابتلي أمثال الكرابيسي وغيره، قال إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، قال وتركوا الآثار، أي الآثار السلفية. وهذا يشبهه كلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأعلام عند الحديث عمن أسلم وتحته أختان، أنه يخير في إمساك أو في إمساك من شاء منهما. قال بعد ذلك: فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفها من القياس. قال أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، قال رحمة الله عليه: فلا عمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال أفرض علينا، أي أوجب علينا من رد حديث واحد. انظروا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ابن عدي: سمعت محمد ابن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلاميذه يعني ناصحا لهم، يقول لهم اعتبروا بالكرابيسي، يعني هذا الكرابيسي الذي كان علامة ويضرب به المثل وأحد كبار الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد يعني يدل عليه وكان يدب عن السنة وأهلها ونحو ذلك. فيقول الصيرفي ناصحا لتلاميذه يقول اعتبروا بالكرابيسي. قال وبأبي ثور. قال فالحسين يعني الكرابيسي في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور، يعني لا يعشره أي لا يبلغ معشار علمه أبو ثور. قال فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب مسألة اللفظ فسقط، يعني هذه مسألة واحدة في مسألة اللفظية. قال وأثنى أي الإمام أحمد على أبي ثور، قال فارتفع للزومه للسنة. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه بعد ذلك ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي لو حرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، يعني لفظه يعني حركة لسانه، قال أنه مخلوق هو حق، لكن أباه الإمام أحمد يعني ما قبل منه هذه البدعة، قال لئلا يتذرع به أي بكلامه إلى القول بخلق القرآن، قال فسد الباب، قال لأنك لا تقدر أن قال أن تفرز التلفظ من الملفوظ، أي لا تستطيع أن تميز بين ما تلفظت به وبين الملفوظ الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال فسد الباب لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. ويدل عليه على هذا كما ذكر حافظ الذهبي عند ترجمته للكرابيسي، قال الحسين الكرابيسي قال في القرآن لفظي به مخلوق، يعني يقول أنا لفظي به أقول أنه مخلوق. قال فبلغ قوله أحمد الإمام، قال فأنكره وقال هذه بدعة. قال فأوضح الحسين الكرابيسي المسألة، يعني بعدما سمع أن الإمام أحمد أنكر عليه هذه المقولة وأنها بدعة، قال فأوضح الحسين الكرابيسي المسألة وقال تلفظك بالقرآن يعني غير الملفوظ، قال أنا أقصد أن هذا اللفظ الذي أحرك به لساني يعني مخلوق. قال وقال في الإمام أحمد أي شيء نعمل بهذا الصبي، يعني يقصد الإمام أحمد ويريد انتقاصه لأن الكرابيسي أكبر من الإمام أحمد. فقال في الإمام أحمد قال أي شيء نعمل بهذا الصبي الذي يرد علي مقالتي ويرميني بالبدعة. قال إن قلنا مخلوق قال بدعة، قال وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فلما سمع هذا الإمام أحمد فغضب الإمام أحمد، وغضب للإمام أحمد أصحابه ونالوا من الحسن الكرابيسي، يعني وقعوا فيه واتهموه وتكلموا فيه. والكرابيسي كما تلاحظون هو أول من قال بهذه البدعة الموهمة الوحيدة التي وقع فيها والتي قد تفتح باب شر وفساد. ثم ثنى الكرابيسي بعد هذه البدعة التي أحدثها وقال بها، ثنى بالطعن على أهل الحديث وانتقاصهم، فحذر منه الإمام أحمد وأصحابه، حتى لما بلغ يحيى بن معين رحمة الله عليه أنه يتكلم في الإمام أحمد، أي أن الكرابيسي يتكلم في الإمام أحمد، قال يحيى ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه أي سبه. وكان أحمد بن حنبل يقول مفصلا في مسألة اللفظية، قال من قال القرآن مخلوق قال فهو جهمي، قال: ومن قال القرآن كلام الله؟ قال: ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال: فهو واقفي. قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال: فهو مبتدع. يقول الحافظ الذهبي عند ترجمته لداود بن علي: قال: وما زال المسلمون على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، حتى أظهر المأمون القول بأنه مخلوق. قال: وظهرت مقالة المعتزلة. قال: فثبت الإمام أحمد بن حنبل وأئمة السنة على القول بأنه غير مخلوق. قال: إلى أن ظهرت مقالة الحسين بن علي الكرابيسي، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن ألفاظنا به مخلوقة، فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. وقال أيضا: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فزجر عن الخوض في ذلك من الطرفين، أي زجر من يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. لهذا لتعلموا من أن ما يذاع ويشاع من أن من أئمة السنة والأثر من كان على شيء من البدعة وشيء من الإرجاء، فقد قال السفاريني الإمام رحمة الله عليه: ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث، فإن مناقبهم شهيرة ومآثيرهم كثيرة وفضائلهم أو فضائلهم غزيرة. قال: فمن انتقصهم قال فهو خسيس ناقص. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه معرفا بمن هم أهل الحديث، قال: أهل الحديث هم المنتسبون إليه اعتقادا وفقها وعملا، كما أن أهل القرآن كذلك، سواء رووا الحديث أو لم يروه. لهذا ما جاء أيضا في ذم بعضهم ورمي الإمام الألباني بالإرجاء ونحوه من الكلام السيء، فقد جاء عن حرب ابن إسماعيل وهو الكرماني وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، يقول: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة. انظروا، يعني الخوارج الذين يكفرون الأمة ويخرجون على أئمتها، قال: فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وهذا دأبهم، وهذا دأبهم. ومن عظيم ما جاء في كلام أبي حاتم الرازي أن قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكان يقول قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد قال فاعلم أنه صاحب السنة. فكذلك نقول: من رأيته يحب ويذب عن الإمام الألباني والإمام شيخنا ربيع حفظه الله تعالى فاعلم أنه صاحب السنة. وكان سفيان بن يكيع يقول: أحمد عندنا محنة، أي نمتحن به الناس، وكذلك نمتحن الناس بالشيخ ربيع والشيخ الألباني وغيرهما من أئمة السنة. فكان سفيان بن وكيع يقول: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو فاسق. وكان الحافظ الدورقي يقول: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء قال فاتهموه على الإسلام، قال فاتهموه على الإسلام. وقد نقل للإمام أحمد أن ابن أبي قتيلة بمكة يذم ويطعن في أهل الحديث والأثر، ويقول عنهم من أنهم قوم سوء. فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته ودخل بيته. والإمام الألباني رحمة الله عليه قد تبرأ قديما من هذه التهمة التي تنسب إليه، فقال رحمة الله عليه في الذب الأحمدي عن مسند الإمام أحمد، قال لما ذكر ابن نجيم الحنفي حين ذكر عنه من أنه يقول من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن العمل ليس من الإيمان، قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وهذا ما كنت كتبته منذ أكثر من 20 عاما، قال مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة، قال ولله الحمد في مسائل الإيمان، ثم يأتي اليوم بعض والجهلة الأغمار والناشئة الصغار، قال فيرموننا بالإرجاء، قال فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء. وقد جاء عن الإمام البربهاري رحمة الله عليه وغيره قال من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وأيضا سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عمن قال الإيمان يزيد وينقص فقال هذا بريء من الإرجاء. وأيضا من الآثار السلفية أن شيبان ابن فروخ قال قلت لعبد الله بن المبارك ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا؟ قال أمؤمن هو؟ فقال ابن المبارك الإمام رحمة الله عليه لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان بن فروخ على كبر السن صرت مرجئا، يعني بعدما صرت كبير السن تقول بقول المرجئة. فقال ابن المبارك يا أبا عبد الله إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. فالمرجئة لا تقول من أن الإيمان يزيد وينقص، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، هذا يخالف اعتقاد المرجئة. هذا آخر ما نذكره في الذب عن أئمة السنة في هذا العصر، عسى أن نحيي بهذه الكلمة قلوبا ميتة أو قلوبا ضالة. والحمد لله أولا وأخيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.